طبعا، لأن الإسرائيلي في البداية رفض، لأن هناك يعني مخطط إسرائيلي بما يسمى مخطط ممر ديفيد أو ممر داوود، أو ما يعني معروف بإسرائيل الكبرى التوسعية التوراتية. فإن ذهبت إسرائيل مع هذا النظام إلى التطبيع تقيد مشروعها التوسعي، لأنها يعني تريد الانسحاب من المناطق الجنوبية التي احتلتها، وأهمها قمة الشيخ ويعني الأراضي السورية بأجمعها، وتعود إلى اتفاقية عام 1974 هي فض الاشتباك، اتفاقية بما عرفت باتفاقية فض الاشتباك حينها. ولم يستطع العدو الصهيوني طبعا أن يقوم بتوسعة في الأراضي السورية أو الاعتداء على السيادة السورية بهذا الشكل.
نعم
أما اليوم فبعد يعني التنصل من اتفاقية فض الاشتباك، عاد الكيان الصهيوني واحتل الأراضي الواسعة مع يعني الواسعة في جغرافيا سوريا.
نعم
بالإضافة أن أحمد الشارع لم ينفذ أي من الشعارات التي أطلقها قبل وصوله إلى الحكومة الانتقالية وإلى سدة الرئاسة، بل ذهب إلى اعتقال بعض الفصائل المقاومة في سوريا، وأيضا قمع يعني الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين يعني المعنيين عن المقاومة الفلسطينية بشتى فصائلها داخل الأراضي السورية.
طيب دكتور، ما الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة وبعض الرسميات العربية ليس فقط في توجيه دفة السياسة السورية الجديدة، بل في صناعة وتلميع شخصيات مثل أحمد الشرع والجولاني بما يخدم مصالح الكيان الصهيوني؟ وهل برأيك باتت العواصم الغربية تمارس وصاية فعلية على القرار السياسي السوري في مرحلته الانتقالية؟
يعني من الطبيعي اليوم أن للولايات المتحدة الأمريكية سياسات تتماشى مع يعني العدو الصهيوني والكيان الصهيوني، وذلك خاصة في موضوع يعني المشروع التوراتي التوسعي لهذا الكيان.
نعم
ولكن هناك للأسف بعض الدول العربية التي خضعت وخنعت للإدارة الأمريكية وللوصاية الأمريكية، رغبة منها يعني بدفع الجزية السنوية للإدارة الأمريكية لحمايتها طبعا من هذا الكيان الصهيوني، باعتبار أن لديها مخاوف من التوسع الإسرائيلي نحو مناطقها، وخاصة الدول المجاورة لفلسطين المحتلة.
نعم
ولكن السؤال الكبير أيضا الذي يعني يطرح نفسه، بأن هل يعني حامي هذا الوحش يعني الكيان الصهيوني يستطيع يعني اليوم بأن يقوم بحماية هؤلاء الأعراب في المنطقة إذا ما أراد يعني الكيان الصهيوني، وخاصة بعد سقوط سوريا بيد الجماعات الإرهابية، وبدأ حلمه الحقيقي في التوسع، يعني أن يقوم بحماية من هذا الكيان. هنا السؤال لهذه الدول العربية التي بدأت يعني تستشعر بالخطر الحقيقي الذي سوف يحل بها بعد سوريا، وخاصة الأردن، وهناك يعني مخاوف كبيرة على الأردن وعلى اتفاقية وادي عربة بما عرفت باتفاقية وادي عربة، وأيضا هناك مخاوف كبيرة على مصر التي هي أيضا تحت مخاوف ومروحة مخاطر كبيرة من الكيان الصهيوني الذي جاء على لسان هيليفي وغيره من القادات العدو الصهيوني أن بدأت مصر تشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي، وأن هناك في شبه جزيرة سيناء ترسانة عسكرية لمصر يجب تفكيكها، بالإضافة بأنهم يعني يجب إنهاء بما يعرف بالسلاح الدمار الشامل الذي يشكل خطر على الأمن القومي الإسرائيلي. وبعد يعني أيضا أن أضحضت مصر المخطط الأمريكي في إنشاء قناة بنغوريون التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، والتي تأكل من عائدات قناة السويس 6 مليار دولار سنويا، استشعر المصري بهذا الخطر فأنشأ بما يعرف بالسكة الحديدية التي تربط منطقة الرطبة في البحر الأحمر إلى العريش في البحر الأبيض المتوسط، سكة حديدية يعني لكي تعوض خسارتها إذا ما استطاعت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يعني بما يعرف بإنشاء الاستيلاء على شمال قطاع غزة وإنشاء قناة بنغوريون. هذا العمل الذي قامت به مصر يعني استاءت منه أمريكا والكيان الصهيوني، وبدأنا نسمع اليوم بالمخططات التي تحاك ضد مصر ويجب تقسيم مصر وتقسيم سيناء،
نعم،
وبدأنا نسمع أيضا بأن الجيش المصري انتشر في على طول الحدود الليبية مع مصر والسودان، بالإضافة إلى إرسال أكثر من 10,000 جندي وضابط إلى أثيوبيا أيضا تحت حجة حماية سد النهضة. يعني هناك مروحة مخاطر أيضا حول مصر بدأنا نسمع بها. فإذا هذه الدول العربية اليوم أصبحت تحت هذه يعني المخاطر من الجانب الصهيوني، فأعتقد بأن يعني الدول العربية استشعرت ذلك، ولذلك اليوم هي تعول على الإدارة الأمريكية وعلى ترامب، وأعطته يعني الجزية السنوية 4 تريليون دولار لكي يقوم بحمايتها من هذا الكيان الصهيوني، بالإضافة أيضا إلى يعني هذه الدول العربية التي هي متناحرة ما بينها وما بين تركيا، التي لديها مشروعها التوسعي وهو مشروع سليمان القانوني الذي جاء على لسان يعني أردوغان وغيره من القادة الترك عندما أطلقوا يعني أنهم يريدون الموصل وصلاح الدين وغيرها في العراق، ورفعت راياتهم في شمال لبنان، فذلك يعني جعل السعودية أن تخاف هذا المشروع التركي التوسعي الذي سوف يجعلها خارج يعني النظام الجديد الذي يرسم، ولن تستطيع السعودية أيضا فرض إملاءاتها على لبنان وعلى سوريا وعلى دول المنطقة في شرق الأوسط، وسوف يكون لتركيا الكلمة الفصل. لذلك أيضا هناك يعني تخوف من الجانب التركي، بالإضافة إلى أن هذه الفصائل اليوم الموجودة في سوريا هي ترعى يعني المصالح للدول العربية إماراتيا، قطريا، سعوديا وغيرهم.
نعود إلى حضراتكم مجددا، وهذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر. دكتور، في ظل تكرار الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية وصمت دمشق غير المسبوق تجاهها، هل يمكن القول إن هذا الصمت جزء من صفقة غير معلنة تقضي بتهدئة الجبهة الجنوبية مقابل تطمينات سياسية أو اقتصادية؟
يعني في ظل هذا تكرار الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية نلاحظ أن هناك دليل عقلي ودليل منطقي بأن أحمد الشارع هو أداة في يد الأمريكي والصهيوني، لأن النظام السابق بشار الأسد راكم قدرات كبيرة لسوريا هي ملك الشعب السوري، بينما اليوم هذه القدرات العسكرية الكبيرة الذي قام العدو الصهيوني بضربها داخل يعني سوريا، لم نسمع أي تصريح أو أي يعني بيان ضد هذه الاعتداءات التي طالت القدرات العسكرية السورية، الذي كان من الممكن لأحمد الشرع أن يقوم ب يعني حمايتها
نعم
ولكي يستعملها ضد أي اعتداء خارجي على يعني الجمهورية السورية. ولكن بعد هذا الصمت الكبير من قبل هذه الحكومة الانتقالية، لا أعتقد بأن هناك يعني تطمينات للشعب السوري بأن هذه الحكومة تستطيع حماية سيادتها من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي الإسرائيلية.
نعم دكتور، كيف ستتفاعل البيئة الشعبية في سوريا لا سيما في الجنوب ومناطق التماس مع أي توجه رسمي نحو التطبيع مع كيان الاحتلال؟ وهل برأيك تملك الإدارة الجديدة أدوات حقيقية لاحتواء الغضب الشعبي أو الفصائل الرافضة لهذا المسار؟
أنا أعتقد أن هذا الشعب السوري الشقيق هو وارث الثورات يعني التاريخية، وتاريخهم حافل بمقارعة الإرهاب، فهم أبناء الشيخ صالح العلي وإبراهيم هنانو، يعني هذه أرضهم، فمن الطبيعي أن يقوموا بمقارعة هذا العدو الصهيوني. وسوف نشهد في الأيام المقبلة تحركات لفصائل من المقاومة الشعبية السورية التي تأبى الذل والخضوع والخنوع للهيمنة الأمريكية ولحلف حزب الناتو الإرهابي على المنطقة، فهذا الشعب تاريخه مشرف في مقارعة جميع من أراد العبث في سوريا وأراد احتلال سوريا،
نعم
فلابد أن نرى هذا المشهد قريبا وقريبا جدا إن شاء الله.
طيب، سؤالي الأخير إليكم دكتور، ما مصير الفصائل المسلحة التي قاتلت النظام السوري السابق تحت شعارات تحرير فلسطين وإسقاط النظام المتخاذل، إذا ما وجدت نفسها اليوم أمام قيادة سياسية تستعد للاعتراف بالكيان الصهيوني؟ ودكتور برأيكم هل يمكن أن نشهد صداماً داخلياً يقصي هذه المجموعات تحت غطاء محاربة التطرف؟
يعني من الطبيعي، أنا ذكرت لكم في سياق الحديث بأن بعض هذه الفصائل منها تابع لدول عربية، ومنها تابع لتركيا، ومنها تابع للصهيوني، ومنها تابع للإدارة الأمريكية. وبالأمس سمعنا بأن هذه الفصائل قد دمجتها الولايات المتحدة تحت وزارة الدفاع ليعني تكون مساعدة للنظام الحالي أو الحكومة الانتقالية كي لا تقلب عليها الموازين. فإذا نحن إن كنا نعول على وعي الشعب السوري ووعي المقاومة السورية في سوريا، أما هذه الفصائل فإنها هي أداة أمريكية صهيونية عربية وتسعى إلى تحقيق المصالح الأمريكية في سوريا، ولا نعول عليها أبدا،
نعم
وكل تعويلنا على الشعب السوري ينتفض من جديد ويقوم بهذه المقاومة التي ستجبر هذا النظام أن يعني يترك سوريا، وكما كان ما قبل يعني حافظ الأسد، كنا يعني ننام على نظام ونصحى على نظام، حتى وصل الرئيس حافظ الأسد وثبتت سوريا جدارتها في المنطقة. فهذا النظام يعني حاله كحال الأنظمة السابقة، كان نظام معمر القذافي أو نظام صدام حسين، بعدما أعطى الأمريكي كل ما يريد. وهذا هو ديدن الأمريكي، عندما يأخذ من الأنظمة كل ما يريد يقوم بقتل رؤساء هذه الأنظمة.
الدكتور جواد سلهب الكاتب والباحث السياسي، كنتم معنا من بيروت، شكرا جزيلا لكم، وشكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. ودائما في لقاءات هذا البرنامج نتابع آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة وفي الأسبوع القادم. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جوهرة الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أيها الأحبة الأكارم، تحينا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب التاريخ الإيراني من خلال برنامجكم جوهرة الشرق، حيث سنتحدث في هذه الحلقة من البرنامج عن دور جوهرشاد بيغوم في السياسة. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأحبة، اجتاز العالم وخاصة النساء طريقا طويلا ومليئا بالمنعطفات من أجل توفير الفرصة للنساء لأداء دور في السياسة، ولا يمكن إنكار أهمية مشاركة النساء في السياسة ورسمها. إن دور النساء في السياسة ووضعها يمثل جانبا مهما للفرص المتساوية في المجتمع، وتقدم المرأة وجهات نظر وتجارب فريدة من نوعها وشاملة، هي ضرورية لوضع السياسات الشاملة والعادلة. وقد كان على مر التاريخ الكثير من النساء اللواتي على نجمهن بفضل خدماتهن ومشاركتهن في الشؤون السياسية في المجتمع، وكان لهن دور في التطور والنمو في عصورهن.
نعم، وتعرف جوهرشاد بيغم باعتبارها واحدة من أبرز النساء في تاريخ إيران وآسيا الوسطى بسبب دورها السياسي والثقافي والاجتماعي في العهد التيموري،
وقد كانت زوجة شاهروخ التيموري وأم أولوغ بيك، ولم يكن لها حضور فاعل في السياسة فحسب، بل كانت تعتبر داعمة للعلم والفن والعمارة أيضا، وكانت تتمتع في عصرها بنفوذ واقتدار لا نظير لهما، واستطاعت أن تترك تأثيرات عميقة على الدولة التيمورية.
أحبتي، وكما ذكرنا فيما مضى من حلقات، فإن زواجها من شاهروخ التيموري الذي تولى السلطة بعد تيمور منحها مكانة خاصة في بلاط التيموريين، وقد سمحت هذه المكانة لجوهرشاد بأن تؤدي دورا بارزا في السياستين الداخلية والخارجية. وعلاوة على ذلك، فقد كانت تتمتع بنفوذ كبير في البلاط بفضل تربيتها وعلمها ومعرفتها وثقافتها الواسعة، وتحولت تدريجيا إلى ركن من الأركان الرئيسة للدولة.
كانت جوهرشاد بيغم تمتلك نفوذا كبيرا في القرارات السياسية والإدارية باعتبارها الملكة ومستشارة شاهروخ، وكانت تؤدي دورا في إدارة شؤون البلاط وكذلك في تنصيب المسؤولين الرفيعي المستوى. ومن بين أهم جوانب نشاطها السعي من أجل ترسيخ سلطة التيموريين ومنع الاختلافات الداخلية بين الأمراء ورجال البلاط. وقد تمكنت بسياساتها من أن توحد إمبراطورية التيموريين بشكل نسبي، كما كان لها دور مؤثر في القضايا الاقتصادية والاجتماعية أيضا، وكانت تدعم السياسات التي تؤدي إلى الثبات الاقتصادي والنمو التجاري في رقعة حكم التيموريين.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. أيها الأحبة، كانت السيدة جوهرشاد بيغم امرأة حكيمة ومحتاطة ومن أهل السياسة، وأدت دورا مهما في تاريخ أوائل العهد التيموري، وقد أمسكت بزمام الحكم شيئا فشيئا بعد موت تيمور، بل إن شاهروخ ميرزا نفسه كان قد أذعن لعقلها وعلمها، وكان يأخذ استشاراتها بعين الاعتبار في الحكم.
كان لجوهرشاد بيغم حضور ملموس في مجال السياسة طيلة عهد حكم شاهروخ، بل كان لها دور خاص في إدارة البلاد وخاصة في أواخر حياة شاهروخ. وفي الحقيقة يمكن القول إن إدارة البلاد في عهد شاهروخ كانت تتم على يد جوهرشاد وأولادها وقادتها، لأن الأمراء كانوا يتلقون التربية تحت إشرافها، وكانت تسعى لأن يسيروا وفق المنهج المطلوب. وقد عظم نفوذها في البلاط بحيث إن تدخلاتها في الشؤون السياسية كانت أحياناً توصل شخصاً إلى ذروة الاقتدار، وكانت في أحيان أخرى تحد من نفوذ شخص آخر لتزج به في السجن.
وبعد موت شاهروخ ولت جوهرشاد حفيدها المقرب إليها الحكم بعد الكثير من النزاعات والصراعات، وحكم من الناحية العملية ولعشر سنوات إمبراطورية كبيرة تمتد من دجلة إلى حدود الصين. وفي تلك الفترة كانت جوهرشاد تتدخل في الشؤون السياسية، حتى زجت في السجن لفترة بسبب الخشية التي كانت تتملك الأعداء من نفوذ هذه المرأة، حتى أصدر السلطان أبو سعيد ابن شقيق شاهروخ أخيرا في سنة 861 للهجرة تحت تأثير المعارضين الأمر بقتل جوهرشاد، وقد بلغت 81 من عمرها.
كان لجوهرشاد بيغم حضور مؤثر في السياسة الخارجية أيضا، وأدت دورا في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين التيموريين وجيرانهم. وأدت العلاقات الواسعة التي كانت لجوهرشاد مع الأسر الحاكمة الأخرى إلى تدعيم مكانة التيموريين في المنطقة، كما مارست التأثير في المفاوضات وعقد المعاهدات السياسية، وخاصة مع الإمبراطورية العثمانية والدول المجاورة، وسعت أيضا من أجل توسيع العلاقات التجارية والثقافية، حيث أسهم ذلك بشكل فعال في التنمية الاقتصادية للتيمورين. مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جوهرة الشرق، لا يسعنا إلا أن نسجيكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم،
ولنا معكم لقاء يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين، في الحفظ والأمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من ذي الحجة عام 1446 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق 7 من حزيران يونيو عام 2025 ميلادي. في 11 من ذي الحجة عام 1344 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني وأستاذ الأخلاق آية الله الميرزا جواد ملكي التبريزي. ولد الميرزا جواد في مدينة تبريز بشمال غرب إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية توجه إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس علوم الفقه والأصول عند كبار العلماء في حوزته العلمية العريقة أمثال آغا رضا الهمداني والآخند الخراساني والمحدث النوري والآخند الهمداني. وفي عام 1320 للهجرة رجع إلى مدينته تبريز في إيران، وفي فترة الثورة الدستورية سافر إلى قم المقدسة كما تتلمذ على يديه كبار العلماء كآية الله بهاء الدين والإمام الخميني والشيخ عباس الطهراني رحمة الله عليهم أجمعين. ومن أبرز مؤلفات الميرزا جواد ملك التبريزي أسرار الصلاة والمراقبات ورسالة في الفقه. في 7 من يونيو حزيران عام 1980 للميلاد، هاجمت الطائرات الصهيونية مبنى المفاعل النووي في العراق قرب العاصمة بغداد ودمرتها بالكامل. ومع أن الهجوم تسبب ببروز موجة من الاحتجاجات الدولية، إلا أن الغرب والمنظمات الدولية والحقوقية والسياسية لم تحرك ساكنا إزاء العملية الصهيونية، وذلك لأن القوى الكبرى كانت ولا تزال تدعم الكيان الصهيوني الذي يمتلك أكثر من 200 رأس نووي ويرفض الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي. وأخيرا، وفي 7 من حزيران يونيو عام 1967 للميلاد، دخلت القوات الصهيونية مدينة القدس الشريف، وذلك بعد هزيمة قوات الدول العربية أمام القوات الصهيونية. وتحظى مدينة القدس بأهمية خاصة لدى المسلمين باعتبار أن المسجد الأقصى هناك هو قبلة المسلمين الأولى، ومنها عرج بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء. ومنذ احتلال الصهاينة للقدس تقوم قطعان الصهاينة والمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما تقوم القوات الصهيونية بطرد الفلسطينيين من القدس لتهويد المدينة.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة،
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من برنامجكم الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الشاعر عبد الحليم شلبي الشهير باللوجي الدمشقي من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد بدمشق عام 1160 للهجرة، وتوفي سنة 1223. له ديوان شعر فيه عدة قصائد نبوية، وجاء في إحداها: يا أجل الرسل الكرام، ومن أرسله رحمة لنا الخلاق، فجلى غيهب الضلال بنور الهدي حتى استنارت الآفاق، وأضاءت معالم الدين من شمس هداه، وعمنا الإشراق. يا نبيا رقى وخص بمعراج السماوات، إذ أتاه البراق. سيد العالمين أكرم خلق الله طرا، ما استثني الإطلاق. من تناهت إليه كل المعالي، من تناهت إليه كل المعالي، وعليه للفخر مد رواق. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أبو تمام في مكارم الأخلاق: إذا جاريت في خلق دنيئا، فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولا تستحي فاصنع ما تشاء. في الأمثال، مثل عربي: من يخزن ثروة ويعيش في التقدير فهو أفقر فقير. ومسك الختام مثل فرنسي: من يملك الصحة يملك كل شيء، ومن فقدها فقد كل شيء.
الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأمثاله الكريمة وبوصايا أهل بيته عليه وعليهم صلوات الله ورحمته وبركاته. في مثل من أمثال النبي الجميلة يقول: مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن تعاهد صاحبها عقلها أمسكها، وإن أغفلها ذهبت. وإذا قام صاحب القرآن يقرأه آناء الليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب مثلا لحفظة القرآن في كيفية المحافظة على ما حفظوه. طبعا المفروض أيها الإخوة الكرام أن الجميع يبادرون لحفظ القرآن الكريم. هسه الإنسان اللي يستطيع أن يكون حافظ لكل القرآن الكريم فهذه نعمة كبرى ما بعدها نعمة. اللي ما يقدر أن يحفظ القرآن الكريم، هل بالمقدار اللي يقدر له؟ ثلثي القرآن، نصف القرآن، ثلث القرآن، ربع القرآن، سورة من القرآن. المهم لا يخلي فؤاده خالي من الذكر الحكيم ومن القرآن الكريم. زين، هل مقدار اللي حفظناه سورة، عشر سور، جزء، جزئين، 10 أجزاء، كل القرآن، لابد أن نحافظ عليه حتى لا ينمحي من قلوبنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الحافظ للقرآن مثل صاحب الإبل المعقلة. المعقلة يعني التي عليها عقال. العقال هو الزمام والحبل الذي تربط به الإبل حتى لا تنفر ولا تهرب. ولهذا العقال الآن المسمى الآن في بعض البلدان الذي يلبس هو مأخوذ من هذا، من عقل الناقة إذ ربطها. ويقال أنه العقل أيضا مأخوذ من هذا، لأن العقل فيه معنى الحبس، فكأن العقل يحبس صاحبه عن الشهوات وعن الأخطاء، مأخوذ أيضا من عقال الناقة. المهم الإبل المعقلة يعني المربوطة بالحبال، المشدودة بالحبال. هذا الإنسان صاحب الإبل إذا تعهد عقولها كما يقول النبي صلى الله عليه وآله، يعني شوف أخاف مثلا هذا الحبل ما فالت من مكانه مربوطة بشكل جيد، إذا دائما يتعهدها راح يخليها في مكانها يحافظ عليها. لكن إذا أغفلها، جوز هذا مثلا الحبل مفتوح، هذه ما مربوطة جيدا، طبيعي راح تهرب وراح تمضي لسبيل حالها. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله عليكم أن تتعاهدوا القرآن، يعني مو خلاص حفظت لك سورة وانتهى الأمر، لا، ارجع عليها، تعاهدها باليوم بالليلة عندما يصير عندك مجال، وانت تمشي حتى في العمل حاول أن تكررها. تعاهد لماذا؟ يقول لأنه إذا لم يتعاهده الإنسان نسي، ستقرأ بقراءتين، إما نسي يعني إذا لم يتعاهد القرآن نسي القرآن، أو نسي القرآن يعني راح ينسى القرآن الكريم. أعود عليكم قراءة الوصية المباركة والمثل النبوي الكريم، قال مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن تعاهد صاحبها عقولها أمسكه، وإن أغفلها ذهبت. وكذلك إذا قام صاحب القرآن يقرأه آناء الليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه أو نسيه. نسأله تعالى أن يلهمنا حفظ القرآن والعمل بالقرآن الكريم، وأن يحشرنا مع القرآن، والحمد لله رب العالمين.
أجمل الحديث فيما نجا به الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام، قال يا موسى لا يطول في الدنيا أملك فيقسو لذلك قلبك، وقاس القلب مني بعيد. يا موسى كن كما سرتي فيه، فإن مسرتي أن أطاع فلا أعصى، وأمد قلبك بالخشية، وكن خلق الثياب جديد القلب، تخفى على أهل الأرض وتعرف في أهل السماء، وصح إلي من كثرة الذنوب صياح المذنب الهارب من عدوه، واستعن بي على ذلك فإني نعم المستعان. من وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري قال: يا أبا ذر، إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد. يا أبا ذر، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. يا أبا ذر، من وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العلم خزائن ومفاتيحه السؤال، فاسألوا رحمكم الله فإنه يؤجر أربعة: السائل والمتكلم والمستمع والمحب لهم. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: غاية الجود أن تعطي من نفسك المجهود. جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه، تمام العفاف الرضا بالكفاف. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ثلاث من كن فيه كان سيدا: كظم الغيظ، والعفو عن المسيء، والصلة بالنفس والمال. تمثلت الدنيا للسيد المسيح عليه السلام في صورة امرأة، فقال لها: كم تزوجتي؟ فقالت: كثيرا. قال: فكل طلقك؟ قالت لا، بل كلا قتلت. قال عليه السلام: فويح لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بالماضين. جاء في وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم: يا هشام، إياك والطمع، وعليك باليأس مما في أيدي الناس، وعليك بالاعتصام بربك والتوكل عليه، وجاهد نفسك لتردها عن هواها، فإنه واجب عليك كجهاد عدوك. قال هشام: أي الأعداء أوجبهم مجاهدة؟ قال الإمام الكاظم عليه السلام: أقربهم إليك وأعداهم لك وأضرهم بك وأعظمهم لك عداوة وأخفاهم لك شخصا مع دنوه منك، ومن يحرض أعداءك عليك وهو إبليس الموكل بوسواس القلوب فله فلتشتد عداوته.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فورا، خل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير ونسمو من حال لحالي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنين سنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة.